يلا استعد لنا شطر يلا
بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما
والأرض بالنصب
ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
حسبك بارك الله تعال شيخ عبد الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده علينا أننا ما زلنا في قراءتنا لتفسير الجلالين وقد بلغنا سورة الأحقاف بحمد الله عز وجل ونحن في ليلة الأحد ليلة التاسع من رجب لعام 34,400 الموافق ليلة 16 من الشهر الخامس لعام 13,200 يقول الله عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نعم اقرأ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل وسلم على محمد
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الله أعلم بمراده به
لا في سورة الأحقاف أو شيء ما عندك سورة الأحقاف مكية
سورة الأحقاف مكية وآياتها 35 نزلت بعد الجاثية بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الله أعلم بمراده به
طيب أنا عندي مكية إلا قل أرأيتم إن كان من عند الله الآية أو إلا فاصبر كما صبر العزم من الرسل الآية وإلا وصينا الإنسان بوالديه الثلاث آيات وهي أربع أو خمس وثلاثون آية طيب هذه السورة الكريمة سورة مكية وقسم المكية السورة المدنية يقال قرآن مكي وقرآن مدني، وهذا اصطلاح. فالقرآن المكي له ميزات والقرآن المدني له ميزات، لكن قبل أن نعرف ميزات القرآن المكي من القرآن المدني فلنعرف ما معنى مكي وما معنى مدني. يمكن بدل الأخ محمد، معنى مكي يعني نزل في مكة، مدني يعني نزل في المدينة، لكن في قرآن نزل لا في مكة ولا في المدينة، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يهاجر وكان يسافر وكان يغزو، في قرآن نزل لا هو في مكة ولا في المدينة. فاصطلاح مكي ومدني الدقيق أن ما نزل قبل الهجرة يقال عنه مكي، وما نزل بعد الهجرة يقال عنه مدني. يعني حتى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا نزلت في عرفة، وعرفة أقرب ما لها مكة، وهو قرآن مدني لأنه نزل بعد الهجرة. فما كان قبل الهجرة يقال عنه مكي، وما كان بعد الهجرة يقال عنه مدني. هكذا اصطلحوا على المكي والمدني. بالنسبة للقرآن المكي اللي قبل الهجرة، كان ما يطرح فيه هو ترسيخ العقيدة وتأكيد التوحيد لله عز وجل، وكذلك الإيمان بأركانه، والتركيز على ماذا؟ على مسائل الجاهلية التي كان يعيشونها، والتي ذكر منها الشيخ محمد عبد الوهاب مصنفا سماه مسائل الجاهلية. هذه عامة تذكر أين؟ في القرآن المكي، لا سيما مسألة إيش؟ البعث، لأن البعث كان المشركون ينكرونه، لا يؤمنون باليوم القيامة، فيقول إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يقول هيهات هيهات لما توعدون، يقول إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يقول إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فهذا القرآن اللي يتكلم عن إثبات القيامة، إنكار المشركين للقيامة وإثبات القيامة وإنكار المشركين للنبوة وإثبات النبوة، هذا إيش دائما يكون إيش في القرآن؟ القرآن المكي اللي هو قبل الهجرة. يمتاز من حيث الآيات، قصر الآيات، آياتها قصيرة، ويقال عنه المفصل، يعني فاصلات فيه كثيرة. القرآن المكي فيه فواصل أكثر من القرآن المدني، وبالمقابل القرآن المدني يكون إيش آياته طويلة. آيات الأحكام الحلال والحرام والحدود والعقوبات من الآيات إيش المدنية، لأن ما كانت يعني في حدود ولا في أحكام كثيرة في العهد المكي أصلا، فنجد الآيات الطويلة وآيات الأحكام في المدني وليست في المكي. طيب الآيات التي يذكر الله فيها المنافقين ويكشف أسرارهم ويكشف ويذكر صفاتهم، يا ترى ستكون آيات المكية ولا المدنية؟ المدنية. لما؟ لأن ما كان في منافقون أصلا في مكة، أصلا المسلمين كانوا مستضعفين، يعني الذي يظهر الإسلام هو الذي يعذب، هو يقتل، هو يطرد، بخلاف لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وقامت الدولة هناك وقويت شوكة المسلمين، فأصبح الذي لا يرغب في الإسلام يخفي كفره، وهؤلاء هم إيش المنافقون. طيب الآيات تتعلق باليهود وأهل الكتاب وأحكامهم وتذكير الله لهم ما فعلوا وما صنع أجدادهم، ستكون في آيات القرآن المكي ولا المدني؟ المدني. لما؟ لأن ما كان في مكة يهود، اليهود التقى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. آيات الجهاد والغزو وما حصل وأحكامها وين راح تكون؟ في المدينة. لما؟ لأن أصلا في مكة ما لم يؤذن لهم في القتال، وأحكام الجهاد وما يتحدث الله عز به عن ما حصل في الغزوات ومن تخلف ومن حضر وكذا، إيش في القرآن المدني. إذن ممكن الإنسان يقرأ في السورة ويشوف من وحدتها مواضيعها صيغتها يعرف هذه آيات مكية ولا مدنية. وإذاك تجد أكثر مثل الآيات المدنية فيها يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين وتطبيق الأحكام عليهم وتشريع الأحكام، بخلاف آيات إيش الآيات المكية. الآيات اللي فيها قسم أكثر، يقسم الله عز وجل بمخلوقاته، يا ترى أين ستكون؟ في المكي، القرآن المكي والقرآن المدني؟ المكي. لما؟ لأن القسم نوع من أنواع الإثبات، وكان الناس غير مسلمين وأكثرهم على الشرك، احتاج الأمر إلى أن يقسم الله عز وجل حتى يثبت لهم، كما هو في مطلع كثير من السور المكية، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، هذا كل إيش آيات مكية، والضحى والليل إذا سجى، لأن الناس والسامع يحتاج إلى تأكيد أكثر، فجاء أسلوب القسم في القرآن المكي أكثر منه في القرآن المدني. ما يعني القرآن المدني ما في آيات قسم فيه، ولكن الأكثر في الآيات المكية. هذا من حيث المكي المدني، أخذنا يعني فكرة عامة. ثم يقول الشيخ، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، الله أعلم.
بالنسبة لي بسم الله الرحمن الرحيم هي آية مستقلة أنزلها الله عز وجل للفصل بين السور، وتجدها في كل بداية سورة بسم الله الرحمن الرحيم، وتسمى اصطلاحا البسملة. البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، التسمية هي قول بسم الله، تسميع الوضوء، تسميع الطعام، تسميع الذبيحة. أما البسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية مستقلة أنزلها الله للفصل بين السور، لذا تجدها في بداية كل سورة إلا سورة براءة، إلا سورة براءة، لأن بدأ فيها بالقتال والسيف والبراءة من المشركين، ولا ناسب حينئذ الرحمن الرحيم، وقل لأنها سورة واحدة هي مع الأنفال. ونجد البسملة أيضا هذه في وسط سورة النمل، فالبسملة بهذه الصيغة بسم الله الرحمن الرحيم جاءت في كتاب الله كم مرة ذكرت؟ 114 مرة، 113 مرة في بداية السور، وفي البراءة ما فيه، وفي سورة النمل ذكرت مرتين، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال حاميم،
حاميم، الله أعلم بمراده به.
هذا أحسن ما قيل في هذه الحروف المقطعة، إن الله أعلم بمراده بها، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فسرها بشيء، لكن العلماء اجتهدوا، منهم من قال هذا قسم، من قال حرف للتنبيه، منهم من قال أن هذه الحروف إشارة إلى أن هذا القرآن المعجز الذي تحدى الله عز وجل العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، إنما هو من هذه الحروف، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. وقيل الله أعلم، وبعضهم قال هذه أسماء للسور، حتى أن هذه السور من غافر إلى هذه السورة قال يسمونها الحواميم، لأن بدأت بحاميم، ومعلوم أن في سورة اسمها صاد لأن أولها صاد، وسورة اسمها قاف لأن أولها قاف، والسورة اسمها ياسين لأن أولها ياسين، والسورة اسمها طه لأن أولها طه. وقد أخطأ من ظن أن ياسين اسم للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن في عامة من الناس، يمكن مش كثير في بلادنا، لكن في بلاد الشام وغيرها يسمون ياسين يظنوا إيش اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وطه حتى البعض يقول اللهم صل على طه، يظن اسم طه ما أنزل على القرآن لتشقى، أو ياسين والقرآن الحكيم يظنون أن هذا اسم النبي عليه الصلاة والسلام. فياسين وطه هي كسائر الحروف، مثل حاميم، مثل ألف لام ميم، مثل عين صيد، عين سين قاف، فهي حروف مقطعة، الله أعلم بمراده بها. نعم، كمل.
تنزيل الكتاب أي القرآن وهو مبتدأ من الله خبره، العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه.
نعم، تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب، تنزيل يقول مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، والمبتدأ هو الاسم الذي تبدأ به الجملة الاسمية، وخبره من الله، وهذا يعني إعراب سريع من الله، ولا الجار المجرور يقال عنه أنه متعلق بخبر تقديره كائن، هذا التنزيل كائن من الله، الجار المجرور متعلق بخبر تقديره كائن، وتجاوز يقول الجار المجرور هو الخبر. وتنزيل هذا أيضا لقب للقرآن أنه تنزيل، ولذلك يقول كما جاء في التنزيل، يعني في القرآن الذي أنزله الله عز وجل. وكل ما جاء في كتاب الله بوصف الله عز وجل لكتاب بأنه تنزيل أو منزل أو نزل به الروح الأمين أو أنزلناه، كل ذلك يدل على علو الله سبحانه وتعالى، لأن في لغة العرب التنزيل والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، فكل آيات التنزيل تدل على ماذا؟ على علو الله سبحانه وتعالى. كما أن آيات التنزيل تدل على أن القرآن كلام الله عز وجل، ولذلك نزل من الله تبارك وتعالى. فنسبة القرآن إلى الله عز وجل نسبة صفة إلى موصوف، صفة إلى موصوف. فالله عز من صفاته أنه يتكلم، وأنه جل وعلا من صفاته أنه أنزل القرآن، فهي صفة فعلية لله كونه أنزل القرآن، وصفة فعلية ذاتية لله أنه كونه يتكلم بالقرآن. فالقرآن صفة لله عز وجل، وإذاك العلم قال والقرآن كلام الله، القرآن كلام الله تكلم به حقيقة. كلام الله، لماذا نقول تكلم به حقيقة؟ ما هو كلام الله؟ وكل واحد قلنا هذا كلام فلان معنى تكلم به، لأن هناك من قال أن الله ما تكلم بالقرآن وإنما خلق القرآن خلقا، وبعضهم قال أن كلام الله نفسي أو هو عبارة عن كلام الله، عقائد موجودة باطلة ما أنزل الله من سلطان. فلما قال من قال بأن القرآن مخلوق من مخلوقات الله، أو أن القرآن أو أن الله لا يتكلم به، لم يتكلم به وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله أو كلام الله نفسي، بهذه الفلسفات التي ما أنزل الله من سلطان، أهل السنة والجماعة قابلوهم ما بقوا مكتوف الأيدي، فقال لا، بل القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، ليس مجازا كما يقول قال، بل حقيقة. وهذا من كمال الله أنه يتكلم، ومعلوم حتى في المخلوق الذي يتكلم هو أكمل من الذي لا يتكلم. فمن الذي أعطى المخلوق القدرة على الكلام؟ الله عز وجل. إذن هو أولى بهذه الصفة، صفة الكمال. وذاك الله يقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فكون الله أنعم على العبد أنه يبين ويتكلم ويعبر عما في نفسه من حاجة، من دفاع عن نفسه، من إثبات حقيقة، من مثلا تعبير عن رأي، تعبير عن محبة، تعبير عن بغض، كل هذا نعمة من الله عز وجل. ذاك الآن الإنسان اللي قدر الله عليه من فئة الصم البكم تجد عنده معاناة شديدة حتى يفهم شيء، فهمك شيء، بينما الكلام بكلمة واحد يقول اجلس أو تفضل أو اذهب أو نعم أو لا أو أريد أو لا أريد. فهذا الفضل من الله عز وجل الذي تفضل به على العبد حيث رزقه قدرة الكلام والتعبير عن النفس. هذه صفة كمال في المخلوق، صفة كمال في المخلوق. فالخالق أولى بهذا الكمال، إذا كان هو جل وعلا الذي أولى، الذي أعطى الكمال، فهو أولى به سبحانه وتعالى، بخلاف عقيدة البدع الذي يقول بأن الله لا يتكلم. كل ذلك أرادوا حتى لا يمثلوا بالمخلوق، لأن المخلوق هو الذي يتكلم سبحان الله. ومن المخلوقات من لا يتكلم، فإذا قلتم الله لا يتكلم مثلتموا بالمخلوق الذي لا يتكلم، هل ستقول أنه لا يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي لا يتكلم؟ سبحان الله، قولوا الله يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي يتكلم. ومعلوم بأن المخلوق الذي يتكلم أكمل المخلوق الذي لا يتكلم. ولذلك إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء قال لأبيه يا أبت لما تعبد، لا، قال جل وعلا أنه قال لإبراهيم لقومه فاسألوه من كانوا ينطقون. فما ينطقون، هذا نقص فيهم، أنهم لا يتكلمون لا ينطقون، ما لكم لا تتكلمون. فوصفهم لله بأنه لا يتكلم، هذا وصف لله بالنقص. إن قالوا لا يتكلم ولا يماثل الصنم الذي لا يتكلم، قلنا سبحانه قولوا يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي يتكلم، مع أن الله وصف نفسه بأنه يتكلم، أو وصف نفسه بأنه لا يتكلم، أو سكت لم يقل عن نفسه أنه يتكلم أو لا يتكلم. الجواب وصف نفسه بأنه يتكلم، فقال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، وقال جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فالله يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى، كلام كمال، كلام الله لا يتناقض، كلام الله صدق، كلام الله حق، كلام الله ثابت، كلام الله لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، كلام الله لا يمكن حصره، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. شوف كلام الله واسع عظيم. ولذلك لو أن أشجار الدنيا كلها كسرت على شكل أقلام، وبحار الدنيا جاءت سبع أضعاف وصارت مداد يعني حبر، وتكلم الله وأخذ خلق الله يكتب من ملائكة من إنس من جن يكتبون والله يتكلم، لتكسرت الأقلام وجفت البحار السبع بأضعافها. ها؟ وما نفد كلمات كلام الله، كيف ينفد إذا علمه لا ينفد؟ الله يعلم ويحدث ويتكلم، فما ينتهي علم الله حتى ينتهي كلامه. الإنسان الآن أنتم تربويون، لما واحد خل اختبار قبل نص الوقت يسلم ورقته، الكسالة يقول صبر ما صار نص الوقت، يقول ما عندي شيء. اللي ما عنده علم ما عنده يكتب، والطالب المجتهد ما شاء الله ثلاث ساعات ينتهي الوقت يقول لا بعد يكتب إنه عنده علم. فرب العالمين لسعة علمه كلامه لا ينتهي. فهذا الذي وصف الله بنفسه ثناء وحمدا لنفسه، يأتي هؤلاء وينفون عن الله يقول الله لا يتكلم، سبحان الله سبحانك، هذا بهتان عظيم. بل الله عز يتكلم بكلام يليق به، لا ينفد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، والقرآن من كلام الله عز وجل. هل يقال القرآن كله كلام الله أو كل كلام الله أو لا فرق بين الجملتين؟ ركز، القرآن كله كلام الله أو القرآن كل كلام الله؟
كله
كلام الله. ما الفرق؟
كله يعني عند القرآن نفسه، أما كل كلام الله
كلام الله ما له حدود. بين القرآن حدود 30 جزء، حتى من وفقه الله يحفظه كله، لكن القرآن كله كلام الله من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس كله كلام الله سبحانه وتعالى. لكن ليس هو كل كلام الله، هو شيء من كلام الله عز وجل، أما كلام الله فلا حصر له. فالتوراة ليست قرآن وهي كلام الله، والإنجيل ليس قرآنا وهو كلام الله، والزبور ليس قرآن وهو كلام الله، والأحاديث القدسية ليست قرآن وهي كلام الله. فالقرآن كلام الله عز وجل، كله كلام الله عز وجل، لكن ليس كل كلام الله، إنه شيء من كلام الله عز وجل. قال تنزيل الكتاب، الكتاب يعني القرآن، والكتاب من فعل كتب وهو جمع الشيء، وسمي الكتاب كتابا لأنه عبارة عن تجميع حروف ثم كلمات ثم جمل، فصار إيش؟ كتاب. وإذا أطلق الكتاب فالمراد به القرآن، القرآن. وإذا كان مصادر التشريع والتلقي عند أهل السنة والجماعة، عند المسلمين وأهل السنة والجماعة، الكتاب والسنة يعني القرآن، فسماه الله كتابا فقال تنزيل الكتاب من الله، فهو تنزيل من الله، فهو كلام الله العزيز الحكيم. هذان اسم الله عز وجل سبق أن ذكرنا ونذكر وسنذكر إن شاء الله أن الله كثيرا ما يقرن بين هذين الاسمين العزيز والحكيم، وذاك لبيان أن عزته بحكمة وأن حكمته بعزة، ليس عبث عزة وقوة على عبث، كلا، بل عزة مع حكمة، وحكمته ليس ناتج عن ضعف. واحد مرات ضعيف يستعمل حكمة، خاف أنه يواجه يبطش به، فرب العالمين احترازا من أن لا يفهم أحد أن عزته ببطش أو عزة عفوا بعبث وحكمته عن ضعف، يقرن بين ماذا؟ بين العزيز والحكيم، لبيان أن عزته بحكمة وأن حكمته بعزة. والعزيز يعني الغالب على أمره، ويأتي العزيز بمعنى القوي الممتنع الذي لا يمكن أن يغلب. والحكيم سبق أن ذكرنا ونذكر أيضا أنه إما من حكم يعني أنه يحكم، أو أنه حكيم يعني ذو حكمة، ذو حكمة. والحق بأن هذا وهذا حق في الله عز وجل، فهو حكيم يحكم وهو حكيم ذو حكمة، حكيم يحكم، والله يحكم لا معقب لحكمه، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، ومن لم يحكم بما أنزل الله، ونحكم بينهم بما أنزل الله. فالله يحكم جل وعلا، كما أن الله عز وجل ذو حكمة، ذو حكمة، فهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. لكن حكمه وحكمته في ماذا؟ في أمره الكوني ولا الشرعي؟ كلاهما. فالله يحكم أحكام كونية، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له
كن فيكون،
كن فيكون. ويحكم أحكاما شرعية فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويوجب ما يشاء ويكره لعباده ما يشاء ويستحب لعباده ما يشاء، فهو يحكم أحكام شرعية. كما أن حكمته سبحانه وتعالى تظهر أين وأين؟ في الأمور الكونية والأمور الشرعية. فحتى خلقه الذي يخلقه لحكمة، وحتى تشريعاته تشرعها لحكمة، فهو يحكم وذو حكمة، وحكمه كوني وشرعي، وحكمته كونية وشرعية. نعم، كمل.
قوله تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي ما خلقنا السماوات والأرض.
ذاك هنا المؤلف يقول: العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. هذا تفسير الآية ببعض معناها. فالله عزيز في ملكه وتشريعه، وحكيم في صنعه وفي تشريعه. واضح؟ طيب، ما خلقنا؟
ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا بالحق ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا وأجل مسمى، أي إلى فنائهما يوم القيامة. والذين كفروا عما أنذروا، أي عما خوفوا به من العذاب، معرضون.
نعم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا، هذا أسلوب مر معنا كثيرا. إلا اسم استثناء وقبله نفي. ما خلقنا إلا، فماذا يفيد؟ الحصر، يفيد الحصر. ما معنى الحصر هنا؟ يعني حصر المذكور على الحكم. بما أنه ما خلق السماوات والأرض ومن بينهما إلا بالحق، يعني ما في شيء خلقه الله بالباطل، ما خلق الله شيء باطلا، ما خلق الله شيء عبثا، ما خلق الله شيء لعبا. ولذلك هو جل وعلا الحكيم، الحكيم. لما قال العزيز الحكيم أكد بهذا أسلوب الحصر نفي أن يخلق شيء عبثا، وإنما كل ما خلقه الله ما خلقه إلا بالحق، إلا لحكمة. ليس في خلق الله ولا في شرع الله شيء من الباطل ولا شيء من اللعب ولا شيء من العبث. وإنما ذلك ظن الذين كفروا، الذين كفروا ظنوا بأن الله يخلق عبثا، وأن الله يشرع عبثا ولعبا، وأنه لن يرجع إلى الله لحسابهم. وهذا ما نزه الله نفسه عنه في مواضع: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وما خلقنا السماوات والأرض ومن بينهما لاعبين، ما خلقناهم إلا بالحق. فذاك يقول: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلا بالحق. وخلق الله للسماوات والأرض بالحق قال ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا، وهذا كلام جميل. ليدل على قدرة الله هذا واضح، قال ووحدانيته. لأن كثير من أهل البدع ماذا يصنع؟ يتكلم عن خلق الله لإثبات الربوبية ولا يتجاوز لإثبات الألوهية. الله خالق، سبحان من خلق، سبحان من أجرى، سبحان من يملك، سبحان من يعطي، سبحان من يخفض، سبحان من يرفع. هذا حق، لكن الواجب أن نتجاوز هذا. الله عز وجل إنما يذكره هذا الربوبية، أنه الذي خلق والذي أعطى والذي منع والذي يرفع والذي يخفض، كل ذلك لإثبات الألوهية. إذا هذا شأنه وهو كذلك هو الرب الخالق المالك المدبر، إذن يجب أن يكون هو المعبود بحق وحده لا شريك له. خذ هذا وتابع وأنت تقرأ القرآن، إن شاء الله قادمين على رمضان، اسمع واقرأ وتدبر، لا تجد أن الله يذكر الربوبية إلا وهو إيش؟ تمهيد لإثبات الألوهية. ولنأخذ مثالا السياق الذي نحن فيه الآن، ما قال ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، راح يذكر إيش؟ الألوهية. بما أنه هو الخالق راح تجد يذم الله حينئذ من يشرك بالله ولا يعبد الله وحده لا شريك له، أو الأمر بعبادته وحده لا شريك له، كل ذلك من لوازم توحيد الربوبية أن يوحد توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية تضمن توحيد الألوهية. وسبق أن ذكرنا مثالا، صحيح أن كررناه لكن التكرار فهم الشطار تستفيد منه. نقول أن دائما يقول الأب لابنه: أنا أبوك، ربيتك، علمتك، أعطيتك، عالجتك، أدري أنك أبوه. يعني شنو؟ ما أدري الشخص الأب من هذا الكلام يقول أنا أبوه. يعني إذن قم ببري، اسمع كلامي، أنا حريص عليك. فلما يذكر لأنه هو الأب يقصد بذلك إذن ارجع لي بالبر. ويقول قائل مثال آخر كما يقول بعض الناس: تدري أنا أكبر منك، تدري أنا أكبر منك كم سنة؟ شو يقصد؟ يعني احترمني بما أني أكبر منك. أو بعض الناس يقول: أنا مثل أبوك. ها؟ شو يقصد؟ إذن المفروض تحترمني، أنا أكبر منك، أنا حسبة أبوك. فهذا هو المقصود، أن الله عز وجل ولله المثل الأعلى إذا ذكر الربوبية يذكر بذلك الاستدلال بالربوبية على استحقاقه للألوهية. وهذا أمر مهم جدا، وأوضح ما يبين أهمية هذا الأمر أن الله عز وجل كرره في كتاب كثير، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ها ربوبية رب العالمين، مالك يوم الدين، قال: إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الناس قال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إيش قال؟ إله الناس، معبودهم بحق. فهذا ما ذكر الله في كتابه، قال: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وهذه السورة مكية، فيها التركيز الكبير الواضح على التوحيد لله عز وجل، فنجد هذا واضح ظاهر. فقال: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا. وأجل مسمى، أجل مسمى نهاية هذا العالم، حتى السماء تمر مورا وتنشق وتتفطر، وحتى الأرض تمد وتبدل، وتكون الأرض غير الأرض، والسماء إذا السماء حقت والأرض كذلك حقت، لها أجل. ولذلك الإنسان قد يخسر شيئا، سيارة، مالا، وظيفة، حاجة، ولدا، زوجة، ترى عاجل ما أجل لابد يذهب الشيء. وتوكل على الحي الذي لا يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك ولا وجهه، ما في شيء باقي، لا زوجة، لا ولد، لا بيت، لا بلد، لا ملك، لا أب، لا أخ، لكل شيء أجل. حتى السماوات والأرض، شوف السماوات والأرض لها أجل مسمى سماه الله، ويعلم الله سبحانه نهاية كل شيء كما أنه يعلم بداية كل شيء. فقال: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، إلى فنائهما يوم القيامة. والذين كفروا عما أنذروا، ما الذي أنذرهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولك حتى أن من صفاته أنه نذير. طيب القرآن هل هو نذير أيضا؟ القرآن نذير، القرآن بشير ونذير، والنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، والمكلفون أنذروا، أنذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءهم النذير من كتاب الله عز وجل. ولكن هؤلاء نسأل الله عز وجل العافية معرضون عن ما أنذروا وخوفوا به. هؤلاء الذين كفروا، طيب والمؤمنون يتفاوتون، كثير من المؤمنين من له نصيب من أخلاق الكفار نسأل الله العافية، تجد الإعراض التام الكامل عند الكفار، لكن هل يمكن أن تجد من المؤمنين من المسلمين من فيه نوع من الإعراض، فيه نوع من الغفلة؟ كذلك أيضا. ولذلك هذه الآيات: وإن ذكر الله في الكفار والذين كفروا عما أنذروا معرضون، هذا أيضا فيها توجيه لنا واعتبار، يعني فلا نتخلق بأخلاقهم ولا نكون مثلهم إيش معرضون، نكون معرضين عن عما أنزل الله، عما أنذرنا الله. فلا يحسب أن المسلم هو يقرأ القرآن ويسمع آياته أنه غير معني بما يقوله الله عز وجل وما أذكره في حق الكفار, في حق أهل النار, في حق المنافقين, في حق اليهود, في حق النصارى. كلا, بل القرآن كله عبرة وكله موعظة. ولذلك من تدبر القرآن وخشع ووفقه الله ووجل قلبه يحسب أن كل آية موجهة له هو, بخلاف أهل الغفلة. يوجد كثير من جمهور المسلمين إذا سمع الخطيب يتكلم وقد لعل صوته واتقوا الله أنه كلام ليس معنيا به, قولي حسبي الله عليهم. إذا سمع عن عقوق الوالدين والتقصير في برهما وكذا, قال لي بعض الناس ما يشعر أنه هو المقصود أو هو معني بذلك, أو الغيبة أو التقصير أو مثلا الغصور في تقوى الله أو في المحافظة على الصلاة أو في الغفلة. هذا محروم مسكين اللي إيش يشعر دائما أن الكلام غير معني هو به. تأمل قول الله عز وجل, يا أيها النبي اتق الله. الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد المتقين, يقول له اتق الله, اتق الله. فكيف نحن لا نقبل أن يقال لنا اتقوا الله؟ كيف نقول نحن غير معنيين؟ هذه غفلة, هذه غفلة من المسلم إذا سمع آيات الله تتلى عليه كأن لم يسمعها. قال جل وعلا, والذين كفروا عما أنذروا معرضون. أكمل.
قال تعالى, قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. قل أرأيتم أي أخبروني, ما تدعون أي ما تعبدون من دون الله أي الأصنام وهو مفعول أول. أروني أخبروني, ما تأكيد, ماذا خلقوا مفعول ثان, من الأرض بيان ما, أم لهم شرك.
وين قاعد تقرأ؟ أخبروني تأكيد. أيوة.
نعم.
أروني أخبروني تأكيد, بعدين
ماذا خلقوا مفعول ثان, من الأرض بيان ما, أم لهم شرك أي مشاركة في خلق السماوات مع الله, وأم بمعنى همزة الإنكار.
نعم.
إيتوني بكتاب منزل من قبل هذا القرآن أو أثارة أي بقية من علم يؤثر عن الأولين بصحة دعواكم في عبادة الأصنام أنها تقربكم إلى الله إن كنتم صادقين في دعواكم.
الله أكبر. قل, الآمر الله عز وجل والمأمور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, ويصح هذا الخطاب أن يوجه لكل من يصلح أن يوجه له. فيقول الداعي للتوحيد للمشركين, أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا, لأنه يقوم بمهمة الأنبياء الدعاة إلى التوحيد, يقوم بمهمة الأنبياء لأن العلماء ورثة الأنبياء. فالله يأمر نبيه أن يقول للمشركين, أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا الله. يصلح أنت تأتي لواحد مشرك تقول له, أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا الله أم لهم شرك في السماوات. فالقائل قل هو الله عز وجل, والمخاطب هو النبي عليه الصلاة والسلام, ويصح أن يوجه لكل من يصح أن يوجه له الخطاب. قل أرأيتم أخبروني, هذا أسلوب عربي. أرأيت يا رسول الله أن جاء رجل يريد أخذ مالي, أرأيتم لو أن أحدكم في بيته نهر يقتس منه 5 مرات. أرأيتم يعني أخبرني, أخبروني. إذا رأيت يعني أخبرني, أرأيتم يعني أخبروني. وليس المراد دائما يعني أخبروني يعني يريد الخبر, أحيانا يقول أرأيت يريد أن ينبهه, أصلا هو الذي يريد أن يخبره فيقول أرأيت. فالله يقول قل أرأيتم أخبروني ما تدعون تعبدون. تدعون تعبدون, نعم, لأن الدعاء هو العبادة, الدعاء هو العبادة, الدعاء هو العبادة بفضل الله علينا نحن أهل التوحيد, أن هذا معروف, الدعاء هو العبادة. حديث يحفظه كل طلبة العلم الصغار, الدعاء هو العبادة, وهو الصحيح جاب للضعيف, الدعاء مخ العبادة. لكن كثير ممن ينتسب الإسلام كالرافضة وغيرهم ما يعرفون أن الدعاء هو العبادة. لكن يؤسفني أن من أهل السنة من إذا قلت لهؤلاء مشركون ليش يا أخي يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ طيب أنت تعرف الدعاء هو العبادة؟ إذا الدعاء هو العبادة هم يدعون غير الله، إذن هم يعبدون غير الله. لازم نعرف هذا يا أخوان حتى ندعو للتوحيد، حتى نبين للناس. ترى بعض الرافضة منهم جيراننا منهم زملائنا منهم لهم حق علينا، ترى لهم حق علينا أن ندعو من الله عز وجل. قد ضللوا ما يدرون بأن الدعاء عبادة. يبقى يا أخي أنا لا تقول أنت مشرك، يقول لا شو مشرك، عيب عليك، شو كاية تغلط علي. قال يأتي من السنة من يقول لا فرق بين السنة والشيعة، يأتي يقول أنت متشدد كفرهم، ما كفرهم اللي كفروا. إذا الدعاء هو العبادة لازم نحفظ هذا جيدا ونفهمه، الدعاء هو العبادة. الذي يدعو غير الله يعني ها يعبد غير الله. من هو المشرك؟ الذي يعبد غير الله مع الله، كما يقول اللهم، كما يقول يا رب، كما يقول يا رحمن يا رزاق، يقول يا فلان يا فلان. إذن هو لما قال اللهم الدعاء والعبادة هذا عبد الله، لما قال يا فلان عبد فلان. هذا تفسير أرأيتم ما تدعون ما تعبدون. قد يقول قال هذا تفسير الجلالين، تعبدون قال تدعون يعني تعبدون. يقول لا، هذا التفسير حق، قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني ها استجب لكم ان الذي يستكبر عن عبادتي. لم يقل ايش ان الذي يستكبر عن دعائي، ولو قال لو قيل في غير القران ان الذي يستكبر عن دعائي المعنى واحد، لان الدعاء هو العبادة. لما قال جل وعلا ادعوني استجب لكم ان الذي يستكبر عن عبادتي دل على ان الدعاء هو العبادة، وجاء صريح بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. قال جل وعلا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى لكم دعاء ربي ها شقي. فلما اعتزلهم وما يعبدون، إذن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. إذا عرفنا هذا عرفنا خطورة السؤال غير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لغلام يا غلام احفظ الله احفظك، احفظ الله تجد اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت استعن بالله. ما قال اسأل فلان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ما يدعو فلان، يدعو الله. السفاهة في هؤلاء المشركين أنهم يدعون غير الله مع أن الله قال لهم ادعوني أستجب لكم، فأمر بالدعاء ووعد بالاستجابة بالإجابة، فلما يدعى غيره؟ هذا الذي يدعى من دون الله عز وجل أين حقيته بالدعاء ما دام هو لم يخلق شيئا؟ الذي خلق السماوات والأرض هو الله. بينما هؤلاء قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. هذا دليل على ماذا يا أخوان؟ أن الذي خلق الأرض وما فيها، خلق السماوات، خلق السماوات والأرض وما بينهما، هو أحق إيه؟ بالدعاء بالعبادة. بينما هؤلاء الذين ما خلقوا على أي أساس يعبد؟ على أي أساس يدعى؟ شوف ارتباط ماذا بماذا، ارتباط ماذا ماذا، الربوبية بالألوهية. معادلة، الذي خلق الرب الذي خلق السماوات والأرض ومن بينهما الحق، هذا الذي يدعى، لأنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، هو الذي خلق، هو الذي سوى، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، هو الذي يرفع، هو الذي يخفض، إذن هو الذي يجب أن يدعى ويعبد. بينما ذاك المخلوق المربوب الذي لا يملك لنفسه فضلا يملك لغيره ضرا ولا نفعا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، كيف يدعى؟ لذاك الله يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ملة إبراهيم هي التوحيد، فالذي يرغب عنها ويزهد بها ولا يتبعها هذا سفه نفسه. أي جاهل أكبر من هذا الجاهل الذي يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة كما سيأتي في السياق نفسه؟ هذا أكبر جهل، أكبر سفه، أكبر ظلم، أكبر ضلال، أن يدعى مخلوق ويذر الخالق. أتدعون بعلا بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربي وربكم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ كيف يدعى مخلوق ويسأل من دون الله ثم يأتي من يقول ليش كفار؟ ليش عنهم مشركين؟ أنا قلت عنهم مشركين، هم أشركوا، ليش تكفرهم؟ هم كفروا، هم أشركوا، هم يدعون غير الله. تجد من الناس من يهون من هذا الأمر مع أن الله في كتابه بيّن حقيقة هذا الدعاء أنه عبادة، وأن الذي يدعو غير الله قد عبد غير الله، وأن الواجب أن يدعى الله وحده لا شريك له، لا تدعو مع الله إلها آخر. أروني ماذا خلقوا، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أي الأصنام، الأولياء، الصالحين، غيرهم، يشمل من دون الله كل من هو من دون الله ممن يدعى، أنبياء، مرسلين، أصنام، أوثان، أولياء، صالحين، شمس، قمر، لأن كل هؤلاء يصدق عليهم أنهم دون الله. لأن هناك من يقول تنزلون علينا آيات الشرك والمشركين، عباد الأصنام وحين عباد الأصنام، نعبد أولياء. نقول الشرك شرك، الشرك ودعاء غير الله مع الله، سواء كان المدعو صنما أو وليا، جنيا أو أنسيا، نبيا أو شيطانا، الشرك وعباد غير الله مع الله. فالذي يعبد غير الله هو مشرك، هذا واحد. اثنان، وهل المشركون ما كانوا يعبدون أولياء من دون الله؟ كانوا يعبدون أولياء. فإذا أنزلنا عليك يا مشرك آيات المشركين لا تقول أنا أعبد ولي ما أعبد صنم، وغيرك كان يعبد ولي ومشرك. وأقرب مثال لهذا النصارى، فإنهم يدعون من؟ عيسى مريم، وهو مش ولي، هو نبي مش نبي، هو رسول مش رسول، هو من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك هم مشركون. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا من شبهاتهم. ذكر الشيخ محمد عبد الله رحمه الله في كشف الشبهات أنهم قالوا تنزل على آيات المشركين والشرك، إحنا دعاء أولياء مش أصنام. فالجواب أن الشرك شرك، وأن الأوائل الذين أنزل في القرآن وعليهم أنزلت آيات الشرك وذمهم في ذلك كان أيضا يعبدون أولياء. ماذا خلقوا من الأرض؟ ماذا خلقوا؟ قال من الأرض، بيان ما، ماذا خلقوا، أي شيء خلقوا، بيّن أي شيء من وين، من الأرض. أم لهم شرك مشارك، يعني هل لهم خلق مستقل؟ خلقوا سماء واحدة مثلا، أرض، كوكب، أو أنهم على الأقل ما خلقوا مستقلين، شاركوا الله في الخلق؟ جواب لا هذا ولا هذا. يعني لو كانوا خلقوا شيء مستقلا يعني لهم حق أن يعبدوا، مشاركين الخالق في الخلق لهم الحق، لكن واحد لا خلق ولا مشارك أليس سيعبد؟ يعبد، يشفع، الشفاعة بيد الله وحده، قل لله شفع جميعا. إذن هؤلاء الذين معبودون من دون الله لا خلقوا خلقا مستقلا ولا شاركوا في الخلق ولم يتخذ الله منهم ظهيرا أو معينا، بقي الاحتمال الرابع أنهم شفعاء، الشفاعة بيد الله جميعا. إذن هاي الأسباب التي ممكن لو وجد شيء منها لكان المشرك حق أن يدعو غير الله، ذلك الذي يدعو من دون الله، كونه خلق خلقا مستقلا أو شارك في الخلق أو اتخذه الله ظهيرا أو له شفاعة يشفع من كيف هكذا من غير إذن الله ولا رضا، لكن كل هذا منتفي. فالمعبودات من دون الله لم تخلق خلقا مستقلا، ولم تشارك في الخلق، ولم يتخذ الله منها ظهيرا، ولا تملك الشفاعة. إذن بطلت الأسباب التي لو وجد منها شيء لكان هناك مبرر لأن يعبد غير الله مع الله، لكن لا سبيل ولا مبرر يدل على أحقية أحد بالعبادة مع الله أو من دون الله سبحانه وتعالى. يقول الله: أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات مع الله. أم بمعنى همزة الإنكار، يعني استفهام استنكاري، ها؟ يعني هل لهم مشاركة؟ هل خلقوا شيئا؟ هل مشاركين؟ هل خلقوا خلقا مستقلا؟ هل شاركوا في الخلق؟ كل ذلك لا، منتفي. إذن الله يقول: ائتوني بكتاب، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما المبرر؟ ما الدليل؟ ما الذي أجاز لكم في الزبر، في زبر الأولين، في الكتب السماوية؟ ما الدليل؟ ما البرهان على شرككم؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا، أي من قبل القرآن، أو أثارة من علم، بقية أثر من علم السابقين الأولين الأنبياء المرسلين بصحة دعواكم في عبادة الأصنام أنها تقربكم إلى الله. هم زعموا أنهم يعبدون حتى تقربهم الله زلفى. ما الدليل؟ هل أذن الله لكم بذلك؟ هل عندكم دليل من الله؟ هل في برهان؟ هل في أثر عن الأنبياء المرسلين؟ هل هناك ما يدل دلالة واضحة على مشروعية عبادتها من دون الله حتى تقرب في الله زلفى؟ كل ذلك لا يوجد. إن كنتم صادقين في دعواكم أن هذه الأصنام أو الأوثان أو الأولياء أو الصالحين أو حتى الأنبياء المرسلين يستحقون العبادة مع الله. يقول الله: ومن، كمل،
قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أضل ممن يدعو أي يعبد من دون الله أي غيره من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم الأصنام لا يجيبون عابديهم إلى شيء يسألونه أبدا، وهم عن دعائهم أي عن عبادتهم غافلون لأنهم جماد لا يعقلون.
الله أكبر. ومن أضل، من استفهام المراد به النفي، أبد ما في أحد أضل من هذا. أضل مخلوق هذا الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له ليوم القيامة، أضل من الحيوان، أضل من البهيمة، شر الدواب، شر الدواب الذين كفروا، شر من الخنازير والكلاب والحشرات والثعابين، أجهل الجهلة ولو كانوا عندهم من العلم المادي ما عندهم، بل ولو كان عندهم من العلم الشرعي وأدوات العلم، ولو كان محدثا أو فقيها أو مفسرا أو نحوي أو مؤرخ، ما دام يدعو غير الله هذا أعظم جهل. تدعو من لا يستجيب لك ليوم القيامة، لو وقفت تقول يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان ما يستجيب لك، لو وقفت وقفة طويلة إلى يوم القيامة مد الله بعمرك، عمر إبليس عشت قرون لن يستجيب لك. أي ضلال أكبر من هذا؟ أي ضلال؟ لا يوجد أحد أضل من هذا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله أي غير الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم الأصنام لا يجمع عابديهم إلى شيء يسألونه أبدا، وهم عن دعائهم عن عبادتهم الدعاء والعباد غافلون لأنهم جماد لا يعقلون. هنا في شبهة كبيرة وكبيرة جدا. لو قال قائل يعني الواقع الملموس دعيت آلهة من دون الله وحصلت الاستجابة، وقد سمعت بنفسي قائل يقول: مرضت مرض سنين يقول أقول يا رب يا الله ماكو فائدة. يقول رحت إلى العتبات المقدسة في كربلاء قال شوفني، دعيت هناك شوف ما في إلا العافية. طيب رب العالمين يقول بأنه لا يستجيب، والواقع يقول يستجيب، حنصدق من؟ الله عز وجل. حتى لو ما عرفنا كيف، الواقع أن فيه فائدة. علق واحد تميمة وصار زين، أو راح عند الصنم وصار زين، أو راح عند الولي الفلاني حملت زوجته، أو تشافى فلان. يمكن ما نعرف الجواب كيف حصل، لكن عندنا عقيدة ثابتة بأنه لا يجوز دعاء غير الله، وأن أضل الناس على الإطلاق من الذين يدعون غير الله، وأن غير الله لا يستجيب لو دعي. لازم يكون هذا عندنا ثابت. حتى لو ما عرفنا نجاوب المشرك، إحنا نحن بصفتنا موحدون لابد أن نفهم هذا الشيء ونعتقده. ليس إلغاء العقل كما يظن البعض، سنبين ذلك، ولكن هذا هو إيماننا بالله عز وجل بأن ما قال الله حق. طيب طيب، نحن طلبة علم، آمنا الحمد لله موحدون، وهؤلاء الذي استجاب لهم، هؤلاء الذي استجاب لهم، هذا عليه أجوبة كثيرة. أول من قال بأن فلان الذي شافاه وعافاه أو حملت زوجته أو هذا الصنم أو هذا المقبور أو هذا الميت هو الذي شافاه وأعطاه؟ قد يكون هذا المرض له أجل، باليوم الفلاني يتشافى فلان، أو المرأة باليوم الفلاني تحمل، أو المفقود اليوم الفلاني يظهر خبره، أو يحضر الغائب، فشاء الله عز وجل أن هذا الإنسان يذهب إلى هذا القبر أو هذا الولي أو هذا المزار في اليوم الذي قدر الله بأن يحصل الشيء الفلاني. فظن هذا المشرك، هذا الجاهل، أن هذه النتيجة حصلت بسبب دعاء لغير الله، أو ذهاب المكان الفلاني، أو تعليق للشيء الفلاني. هذا وارد أو ليس بوارد؟ وارد جدا، وارد جدا. أحيانا يا إخوان يحصل إنسان مشكلة، مصيبة، حادث، مرض، فقال من عين فلان ما فيني شيء، بس يوم فلان صار فيني. ليس بالضرورة ترى، يمكن فلان ما شافك ولا يدري عنك، كل ما صار حادث، كل ما صار شيء إلا عين فلان. قال ما شاء الله اليوم مزيون، ولا اليوم صاير حلو، ولا قد يكون قاهر الكلام، لكن ليس بالضرورة نعيش أرشف. فلذاك واحد لا يقط كلام من هالنوع اللي يقول اللهم بارك، لأنه سبحان الله الله قدر على شيء روح يبلشك أنت، صح؟ ممكن هذا، مع أنه قد يكون 100% ليس من عين والله. يقول قل لعبادي قل هي أحسن، لا تقول حق واحد بل ما تمرض ولا متعافي ولا شيء، لا لا، الناس لو صار في شيء خاصة في الصحة، كل ما توجع قال كلمة، قط عليه كلمة الكبر، وقد يكون مو من كلمته وقد يكون من كلمة، لكن المقصود أن هاي الأمور قد تتوافق. فيظن ذاك المشرك أن الله عز لما عافاه أو شافاه أو رزقه أو أعطاه في هذه اللحظة، ظن أن بسبب دعاء لهذلك الولي أو زيارة لهذا المكان أو تعليق لهذه الحلقة أو نحو ذلك. هذه واحد، هذا وجه. الوجه الثاني أن الله قد يبتلي هذا العبد، يحرم عليه أن يدعو غيره، ويبين له بأنه لا ينفع ولا يضر ولا يملك ولا يعطي ولا ثم يذهب ويعصي الله ويدعو غير الله ويعتقد بغير الله، فيبتليه الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الإنسان معرض لابتلاء في كل لحظة، من ليل من نهار، في غنى في فقر، في صحة في عافية في مرض، من زوجه من أولاده من أحبابه من أعدائه. الابتلاء سنة الله، ألف لام ميم،
أحسب الناس ويترك ويقول آمنا وهم لا يفتنون؟ ما في حد يسلم من البلاء، ما سلم السابقون ولن يسلم اللاحقون. ألف لام ميم أحسب الناس ويترك ويقول آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين ولنبلونكم بالشر والخير فتنة وإلى ترجعون. البلاء أنواع، هناك من يبتلى بسمعته بصحته بماله بأولاده بزوجته بعرضه في دينه، أشكال وأنواع. ليس للبلاء وقت محدد يعلمه الناس مثل اختبارات آخر السنة ولا الفصلية ولا، لا، ليس اختبار لفئة من الناس، للفقراء دون الأغنياء، الأغنياء دون الفقراء، للحكام دون المحكومين، المحكومين دون الحكام، للعرب دون العجم، العجم دون العرب، للرجال دون النساء، النساء دون الرجال، لا لا كلا كلا، الكل في ابتلاء. وممن يبتلى أولئك الذين حرم الله عليهم الشرك وذهبوا وأشركوا، فتعظم عندهم البلية أنه لما ذهب للولي تعافى تشافى حملت زوجته والعياذ بالله. أنتم تعلمون قصة الدجال، يأتي إلى رجل ويشق نصفين، يقول أنت الدجال فيشق نصفين أمام الناس، يقول قوم بإذني لا بإذن الله فيقوم. الناس بعد دليل واضح اللي قتله وشق نصفين رجع، هذا الرب من الرب، لكن ذاك الرجل يقول ما زدت فيك إلا بصيرة أنت الدجال. ابتلاء، تقول ما في فائدة، أنا أوريك، روح خليك أنت، روح اعتبر، قول يا رب اللهم اللهم أنا بروح كربلاء وتعال شوف صحتي شوف صحتك، ممكن الله يبتليك ويبتليه، يبتليك أنك توحد الله وتتوكل عليه وتصبر ولا تسلك إلا الحق، ومن سيء إلى أسوأ، من سيء إلى أسوأ، يمكن تموت بعد في الفقر، ممكن. وذاك الذي ذهب إلى الشرك زاد ماله، هذا الموحد مات عقيما، وهذا المشرك مده الله بمال وبنين، كله ابتلاء لا تأمن. الذي أخبر الله بابن هو الذي خلق، ويجب أن يعبد وحده لا شريك له، ولا أحد أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذا ابتلاء. وقد يبتلي ذاك الذي كلما عصى الله عز وجل زاده الله، كلما عصى الله زاده الله، إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يمد الله له مدا ويعطي عطاء ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. هذا جواب. فالله عز يبتلي العباد ويختبرهم بعدما أخبرهم وأمرهم أن يعبدوا وحده لا شريك له، وإلا بهؤلاء يفتنون ويختبرون. إذا انتفع ذاك من الشرك الذي ذهب إلى كربلاء وإلى المزارات، هذا بلاء له ولا للموحد؟ كلاهما بلاء للموحد وبلاء للمشرك. الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله يا أخوان في ناس اليوم نسمعهم على وسائل الإعلام من أبناء جلدتنا، قال قاضي علينا بسبب ذنوبكم، بسبب ذنوبكم لنفق الأسماء، نفقت الأسماء، قالوا بسبب ذنوبكم. أشو ما بعد كثر أوروبا عندهم ذنوب، كل يوم خضرة، كل يوم أحلى جو وأحلى نساء أحلى سياحة، وأنتوا عسى ما نشوف ولا الأخبار. هذا يقول أول ما يقولون، والله يقول يا أخوان شو أوروبا ايش عندهم، ترى من العدل لتطبيق الديمقراطية شو معنا اللي عندنا ناس تكلمها كلام. فالمقصود أن الله هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى، يبتلي عباده يختبرهم. فنحن عندنا أصل ثابت ونظير هذا أن لا يعلم غيب إلا الله، ويأتيك واحد يعلم بأشياء ما نعرف شنو. عرفنا ما عرفنا، عندنا عقيدة ثابتة وهي ها لا يعلم غيب إلا الله، يطلع هذا عنده قرين، يطلع مسترق السمع، يطلع شيء ما أفهمه، المهم أنا عندي اللي فاهمه المعتقدة بأن لا يعلم غيب إلا الله سبحانه وتعالى. والحديث متصل، التوحيد، لكن الوقت لا يسعفنا، وإن شاء الله نستمر في تلاوتنا لكتاب الله وفهم الآيات ودراسة التوحيد. الله يثبتنا وإياكم، ينفعنا ما سمعنا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سؤال
بارك. إيه تفضل. وهذا طويل. الله يستر. الله يستر. هذا يقول أنه إذا أخرج صدقة ونواها عن نفسه وعن آخرين، وكاتب عن آخرون ترى هي آخرين، وكانت الصدقة مثلا 100 دينار، هل أجر كل شخص أشركته معي كأنه تصدق ب100 دينار، وهل كلما زال العدد يقل الأجر؟ والأصل أن الإنسان يتصدق عن نفسه، يتصدق عن نفسه. وورد على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أذن بالصدقة عن الميت، فقال رجل: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، يعني جاء الموت فجأة، أفتصدق عنه؟ قال: تصدق. فاستؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عن الميت فأذن بذلك، بينما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من 3، قال: صدقة جارية هو الذي أجراها، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لم يقل يتصدق عنه، قال يدعو له. فالدعاء عن الميت وعن الآخرين هو المشروع، والذي جاءهم بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا. لكن لما استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عن الميت أذن بذلك، ولم يرسل ذلك ابتداء، حتى أن كثير من الناس يحرص على أن يتصدق عن الأموات أكثر من حرصه على الدعاء لهم، وربما يدعو في البداية أول وفاته، ثم بعد ذلك يذكره الوالد، فعل الوالد يوم قال ما يقول الله يرحمه، حتى يعني ممكن ما يفكر يقول الله يرحمه، ولا يزد ويدعو له. أعظم أنك أنت تخدم والديك وتقهويهم وتوصلهم وتحججهم وتعمرهم، أنفع شيء لهما أن تدعو لهما. شوف، مع أن هذا بلاش ورخيص وسهل، وكل حزة وكل لحظة وانت ساجد، هذا شيء عظيم لك ولهما، لكن كثير من الناس يقصر في هذا الجانب، يقصر في هذا الجانب. إذا تصدق الإنسان عن غيره له أجر، هل الميت مثل أجره؟ هل تقل الأجر؟ هل إذا نوى أكثر صار؟ هذا كله بيد الله، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نحن دائما نبحث عما يجب علينا، عما نعمل، لا عما يفعل الله عز وجل. دائما يكون سؤالك إيش؟ عما تفعل، لا عما يفعل جل وعلا. لا يسأل عما يفعل، قد يعطي الله أجر أضعاف أضعاف ما نعلم، قد يقل الأجر، قد يكثر، حسب الإخلاص، حسب القبول، حسب النية. القبول من عدمه هذا عند الله، علينا نحن إيش؟ نعمل، نتصدق عن أنفسنا. يشرع أن تتصدق عن الميت، كم يعطيك الله كم يعطيه هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وقد يسبق درهم 100 دينار، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، سبق درهم 100 دينار. كيف؟ قال: تصدق رجل بدرهم وله درهمان، كم ماليتك كلها؟ درهمان، فتصدق بنصف ماليتك. وتصدق رجل ب100 دينار من عرض ماله، يعني عنده أموال 100 دينار، ذاك نصف ماليته أخرج. فهذا الدرهم عند الله أفضل من 100 دينار الذي تصدق من عرض ماله. سبق درهم 100 دينار. هذه أشياء الله يقدرها سبحانه، الله يقبلها، الله يفعل ما يشاء، الله يعطي من يشاء، الله يضاعف لمن يشاء، الله يضاعف لمن يشاء، يقبل من يشاء. فدائما نحن يكون سؤالنا المشروع الذي نقوم به، كثير من الناس يعتمر عن الميت أو يحج عن الميت، يعني شلون أجر حق الميت، حج له وحج لي ولا حج بس هو ولا كذا؟ خلي على الله، هذا كم الله يعطي هذا عنده سبحانه وتعالى. لكن الذي نؤمن به ونعتقد بالله عز وجل الله أكرم الأكرمين، يعطي عطاء عظيما لا يضره ما أعطى ولا ينقص من ملكه شيء، علينا أن نعمل وهو يقبل ممن يشاء ويعطي ما يشاء سبحانه وتعالى. طيب، وصلى الله وسلم بارك على محمد.